إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه في الأولين، وصلى الله عليه في الآخرين، وصلى الله عليه يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أتباع ملته. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصي نفسي المقصرة وأوصيكم بأعظم وصية أوصانا الله جل وعلا بها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها المسلمون، أجد أن الحروف تنطق والكلمات تعبر عن الخواطر، والإنسان في هذه الدنيا بين رجل يقدمها إلى الآخرة وبين رجل يقدمها إلى الدنيا، وأن الإنسان منا في هذه الحياة أمام مشروع لا بد أن يفكر فيه. فجاءت حروف هذه الخطبة بعنوان مشروعك في الحياة. إن الإنسان منا لا يكون حاله كما ذكر الله عن اليهود وأمثالهم عندما قالوا: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ولا بد أن ندرك أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. والإنسان في هذه الدنيا معاشر الأحبة يعيش في دار يمضي فيها لا يقل عن 15 سنة بين طفولة وبين مراهقة وبين شغب حياة، ثم ينطلق بعد 15 انطلاق الشاب الصارم في هذه الدنيا، ثم إذا به يتابع العمرة والعمر والزمن والزمن والحياة والحياة. فجاء النداء من القرآن ينادي: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لذلك يمضي الإنسان منا لو كان بلغ 60 أو 70 أو 80 30 ثلث عمره في فترات مراهقة وشباب لا تسمن ولا تغني من جوع إلا إذا عمرت بالخيرات. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعاؤه الذي يردده كما قال معاذ: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ثم قال من دعائه: أسألك حبك وحب من يحبك. ثم قال من دعائه: وأسألك العمل الذي يقربني إلى حبك. إن المشروع يوم أن ينطلق في قلبك وأنت تستشعر أن ثلث عمرك يذهب في منام، يذهب في منام، فما بقي لك من العمر. قال أهل الإحصاء وهم أعلم بدنياهم، قالوا أن الإنسان لا يبقى حاصلا إلا على 23 سنة هي صافي العمر، هي صافي العمر. فلو أمضيت منها أكلك وأمضيت منها شرابك وما أمضيت منها خلاءك، ماذا بقي لك من العمر؟ كم تريد أن تعيش؟ إنه لا يقل، إنه لا يتجاوز 19 سنة. هذه هي حياتك الحقيقية، 19 سنة هي حياتك. فما هو المشروع الذي أودعته؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لنا في حديث البخاري:
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكأنه يجسد لك قاعدة اسمها سبعة مشاريع. هل تريد أن تأخذ منها واحدا؟ أن تكون إماما عادلا سواء في حكم أو إدارة أو بيت أو غيره، وأن تنشأ شاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تأملها يقينا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. سبعة مشاريع، أيها منك قد حظي، وأيها قد اختفيت، وأيها بها قد اهتديت؟ إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إن الإنسان أيها المسلمون لا بد أن يعلم أنه أمام مشاريع، تلك المشاريع منها من يسقيه بنفسه فيعمرها، ومنها ما يكون مدرا له بعد حياته وموته. قال صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هل فكر اليوم أصحاب الزواجات وأصحاب المناسبات وأصحاب الحفلات أنهم يقدمون للناس مشاريع؟ فإما أن تكون مشاريع حسنة ينالون أجرها ويقطفون ثوابها وينالون خيرها، أم تكون مشاريع سيئة للناس تفتح عليهم أبواب الشرور وتقيم بهم الفجور. ونحن نرى اليوم مظاهر تقدم لنا مشروعا قادما سوف يكون على خطورة لا يعلمها إلا الله، تبرج النساء في الزواجات. هذا المشروع الذي تقدمه النساء اليوم والرجال هم الذين يحملونهم بأنفسهم إلى صوالين التجميل، وهم الذين يحملونهم بأنفسهم إلى الأسواق، وهم الذين يدفعون تلك الأموال على ملابس من العري وعلى ملابس من التفسخ. إذا كان النساء الصالحات يسألن قائلين أيجوز لنا أن نذهب فنحضر تلك الزواجات من أقاربنا ويلبس فيها النساء الملابس العارية؟ هذا الذي أقوله هو تعبير نساء ليس تعبير الرجال. أيها المسلم، إن المشروع الذي يقدمه النساء اليوم في مناسباتهم وفي أفراحهم لمشروع خطير لا يمت للإسلام بصلة، بل إنه حرب على الإسلام وعلى دين الإسلام. أعطوني اليوم امرأة تلبس عباءة على رأسها، أعطوني اليوم امرأة حريصة على حشمتها، أعطوني اليوم امرأة لا تظهر عينيها، أعطوني اليوم امرأة متسترة في حشمتها وعفتها، بل أعطوني اليوم امرأة سطرت لنا مشروعا في بيتها ألا وهو لباس العفة والاحتشام. أيها المسلمون، إن حديث السبعة ينبغي أن يكون أمام نواظر عيوننا، إذ كيف تنشئ مشروعا تكون فيه شابا ورجلا نشأت على طاعة الله، وتنشئ مشروعا مهما دعتك المغريات ومهما دعتك الملهيات فإنك تقول دائما إني أخاف الله رب العالمين، أخاف الله رب العالمين. شاب عمره 19 سنة قبل فترة وجيزة قدر الله لي أن صليت العشاء في أحد المساجد خارج المنطقة، فإذا به يسلم علي ويقول لي أنا والله شاب للتو قد تخرجت من الثانوية لكن لا أعلم كيف دخلت بي المغريات وألهتني الملهيات حتى وقعت في كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. ف فقلت له لا تذكرها لي، لا تذكرها لي، لكنني عرفت ما تريد. قال تابعت مقاطع فأغرتني حتى وصلت لذلك الأمر. ثم يقول هو ذلكم الشاب: ما كنت أصلي وما كنت أطيع الله، والله كانت الصلاة علي أثقل شيء في حياتي. ثم قال الشاب: أرسل لي شاب من زملائي مقطع على البلاك بيري فسمعته، والله ذاك المقطع كان عن أعمال يوم، كان عن يوم القيامة وعرض الناس على الله، وماذا سوف يكون حال الناس إذا عرضوا على ربهم. يقول: والله من ذاك المقطع بدأت أصلي وبدأت أعبد الله وعدت إلى الله وتبت إلى الله، ماذا أفعل الآن حتى يغير الله حياتي وحتى أنسى معصيتي وأنا شاب عمري 19 سنة تلطخت بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. فتليت عليه قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مشروعك في الحياة يوم أن تكون متصدقا باذلا منفقا عاملا. يمسك بيدي رجل بالأمس في أحد المتاجر وهو يشتري أغراضا لمشروع فيسلم علي، فقلت: ما شاء الله هذه الكمية لأي شيء؟ قال: لمشروع، لمشروع مسجد. هذا المسجد تبرع به رجل جزاه الله خيرا قبل أن يموت، وقدر الله أن يموت هذا الرجل قبل أن يتم المشروع. فيتفاجأ أبناء هذا الرجل أن مكتوب في الوصية، مكتوب في وصية هذا الرجل: أنفقوا على هذا المشروع، أنفقوا عليه ثلث مالي حتى يتم هذا المشروع، حتى يتم هذا المشروع، لئن لم ألحق عليه أنا فأطعه برجلي فإن مالي يطأ به، لا تجعلون أحدا يشاركني الأجر في هذا العمل، لا تجعلون أحدا يشاركني الأجر في هذا العمل، أريد هذا العمل يكون خالصا لوجه الله. هذا ما هو مكتوب في وصية هذا الرجل. مشروع قدمه، مشروع قدمه، إنه مشروع قدمه بين يدي الله. يوم أن فكر أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، رجل باكستاني في أحد المحلات يسلم علي ويقول: والله كانت الأموال، أنا ووالدي كنا نحن 7 إخوان، والدي كان رجل واحد كان يقضي المال وكان ينفق علينا وكنا في أحسن عيشة. اليوم يا شيخ نحن 7 إخوان كل واحد له راتب وكل واحد يشتغل في مكان، أنا الآن مدير هذه الشركة، أنا مدير هذا المكان، والله ما نرى بركة. يقول: الفلوس والأموال كثيرة لكن ما فيها بركة. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام كأنه يجسد لنا أننا لابد إذا أردنا أن نعالج مشاكل قلة البركة في أموالنا ورواتبنا، كان والدك يتقاضى أقل قليل من راتبك وكان عايش ومرتاح وسعيد، لماذا؟ كنت ترى الصدقات وترى النفقات وترى من يتابع المساكين وترى من يتابع المحتاجين وترى من يسأل عن الأرامل وترى من يسأل عن الأيتام وترى من يعطي بيت فلان ويعطي فلان، لا تغتر وتقول أن الحكومة ما قصرت وفلان يأخذ من الشونة وفلان له راتب تقاعدي وفلان تعطيه الجمعية. أنت المطلوب منك أن تدفع، أنت مطلوب منك أن تتصدق، أنت مطلوب منك أن تكفل اليتيم وأن ترعى الأرملة وأن تعطي المحتاج وأن تبذل لذي الحاجة وتعين بما تستطيع. لا تلقي هذا العلم وتقول يستلمون ويأخذون، لا، كون أنت مشروع وكن فيه باذل كن فيه معطي وكن فيه من الذين أنشأوا. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رجل تاجر بعد إحدى الحلقات التلفزيونية يطلب مقابلتي، فييسر الله أن ألتقي بهذا التاجر، فيقول لي: والله ما ذكرته من الخلاف بين الإخوان وبين الأقارب كله واقع لنا، ثروة والدي فقط الثلث من الثروة قبل عشرين سنة، مو الآن، قبل 20 سنة كانت تقدر 88 مليون. ثروة والدي 88 مليون. والله نحن أكثر من 10 إخوان، لا يسلم أحدنا على الآخر ولا يحيي أحدنا الآخر. أصدق معك، نحن إخوان، ربما بعض إخواني الآن لي أكثر من 4 سنوات ما رأيتهم، بعض إخواني الآن لي أكثر من 4 سنوات ما رأيتهم، ونحن في هذه الأبهة ونحن في هذا الأمر. ثم إذا بالرجل يقول لي: أمي، وهي أمي رحمها الله، قمت ماذا فعلت لأمي؟ أنشأت لها مشروعا الآن بالملايين، لا يعلم إخواني، أنتظروا المشروع ينتهي ثم سوف أقدمه هدية لإخواني، أنا أجزم أنهم أيضا يبذلون وينفقون. فقلت له معلقا على هذه القصة، معلقا له على هذه القصة: هنيئا لك أن أنشأت مشروعا لوالدتك، هنيئا لك أن فكرت أن تبني لها خيرا يدر عليها ويكون وسيلة خير. إن الذي يريد أن أوصله هو أن تعلم يقينا أن الرجل الذي أنفق نفقة وتصدق بها هو أنت. يا من راتبك 1000 أو 2000 أو 10 أو أكثر، عندما تشتكي فكر أنه ربما أنت بخيل في الصدقات أو بخيل في المشاريع أو بخيل بالنفقات أو بخيل. قام رجل لوالده الثري وحفر بئرا عن طريق إحدى الجمعيات، ثم قدم ورقة هذا الأمر والمشروع لوالده، سالت دمعته وبكى لأنه رأى ولده وهو حي قد أنشأ له مشروعا مبارك والوالد ثري، فكم سوف يكون لك من الأجر والثواب. قال الله سبحانه وتعالى مبينا لنا حقيقة من الحقائق، قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، استغفروه إنه الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه، أما بعد، أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يا ترى ما هو المشروع الذي سوف تتذكره؟ أهو مشروع عفة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، أم ماذا سوف نتذكر من مشاريع سوف تبقى في ذاكرة حياتنا وتبقى في ذاكرة حياة أمورنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وإن الرحمة أيها المسلمون توصل حية بالأقدام وتوصل بعد الوفاة بالأعمال الصالحات. فماذا أنشأت لوالديك أحياء وماذا أنشأت لوالديك بعد مماتهم؟ إنما تعيشه أيها المسلم من خير أو عافية أو غير ذلك، فإن والديك كان هما لهما عظيم الأجر والثواب، فكن ممن سارع بإنشاء مشروع لوالديه. كان أحد السلف يتصدق كل يوم، يتصدق كل يوم، فلما سئل لماذا تتصدق كل يوم قال لأنني كان لي والدين أصلهم كل يوم فقد أصبحا تحت الثرى، فأردت أن أصلهما كل يوم بصدقتي عنهما. إن الصدقة أيها المسلمون لها من الأجر والثواب، وهي مشروع حياة. ففكر أن تقتطع من راتبك أو مالك الشيء الكثير حتى ترى أثره وبركته في حياتك، وترى عظيم أجر الله جل وعلا الذي ينصب لك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وتخيل لحظة انقطاع العمل، يبقى ثلاثة مشاريع حية، تبقى ثلاثة مشاريع للإنسان حية انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إنها ثلاثة مشاريع سوف تبقى حية، حية بعدك. فماذا أنشأت لك في حياتك، وماذا أنشأت لك بعد مماتك؟ ولا تعتمد على غيرك، فكن أنت أول من يضع أساس هذا المشروع، وكن أنت أول من يبادر لهذا العمل، وكن أنت أول من يقوم بهذه الأمور، ويبقى أجرها وثوابها له. قال الله ربنا سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قاعدة قرآنية: لمن شاء منكم. إن هناك أناس يسرعون مشاريع تكون لهم يتقدمون بها أمام الناس يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ليثبت لنا هذه القاعدة: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى، فأين أصحاب اليد العليا وهي المنفقة والمتصدقة والبابلة والعاملة والمسارعة؟ لذلك قال الله عن زكريا وأهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ونحن في أيام الإجازات بين دورات علمية ومراكز صيفية ولقاءات تربوية وحلق قرآنية، أين منا من فكر أن يجعل له مشروعا منها يعمره ويحضره ويستفيد من وقته ويبادر حياته ويزرع الفرصة في مستقبله ويرعى أبناءه ويوجه ذريته؟ إننا اليوم بحاجة أن نركز على أبنائنا وبناتنا خصوصا، حتى نقذف بهم ونرمي بهم في أحضان الأماكن التربوية. حذاري حذاري من مشاريع الهلاك، مشاريع السهر، مشاريع وجود الأبناء خارج البيت، مشاريع البطالة التي قتلت جيلنا وقتلت شبابنا وقتلت أمتنا. حذاري ثم حذار من هدايا تقتل واقع أبنائنا، فالأجهزة الكفية وغيرها ينبغي أن تكون بقانون متقن ومراقبة حصيقة، حتى لا نقذف بمشاريع الهلاك بين أيدي أبنائنا وأيدي بناتنا. راجع الملف الأساسي: أين أبناؤك؟ رجل قبل أيام يعرض علي قضية ولده، فقلت له: من يصحب ولدك؟ تعرف أصحابه؟ قال: لا، لا أعرفهم. تعجبت من هذه الكلمة: الرجل منا اليوم لا يعرف أولاده مع من يذهبون، ولا يعرف أولاده مع من يأتون، ولا يعرف أولاده مع من يسهرون. سألت كثيرا من الآباء الذين يعانون، فقلت: مع من ولدك يذهب؟ قال: لا أعلم. الذي يعرف أن في الاستراحة الفلانية، أو يعرفون صديقا واحدا أو صديقين، فإذا سألوا هذا الصديق: أين فلان؟ قال: ما أدري. وسألوا الآخر، قال: ما أدري. إنك أمام مشروع، لا تخسر هذا المشروع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقتك حياتك، فحذار أن تضيعه بمشروع يخطف منك ذلك، وسعادة تسرق رونق حياة بهائك. اللهم إني أسألك يا كريم العطايا والهبات أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، ربنا اجعل هذا البلد، ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلاد الحرمين، اكفنا يا ربنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وفق اللهم ولي أمرنا، ووفق اللهم أعوانه وأنصاره وبطانته، ووفق علماء هذه البلاد للمحافظة على أمن هذه البلد وصيانة أمرها وصيانة اقتصادها وصيانة سياستها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، إن كان لنا من دعوة مجابة هذا اليوم فإن لنا إخوانا، لنا إخوانا في سوريا يضطهدون، ولنا إخوانا في سوريا يعذبون، ولنا إخوانا في القصير ودرعا يحاصرون. اللهم انصرهم يا كريم العطايا، اللهم انصرهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم فك حصارهم وأنقذهم من طاغيتهم. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم زلزل ملكه وعرشه، اللهم زلزل ملكه وعرشه، اللهم زلزل ملكه وعرشه. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، هيئ لنا مشاريع تنقذنا من النار، اللهم هيئ لنا مشاريع تنقذنا من النار، اللهم هيئ لنا مشاريع تنقذنا من النار، وأبعدنا عن مشاريع تدخلنا الجحيم والسعير. اللهم جنبنا زور القول وسوء الفعل، ونسألك اللهم صلاح النية والذرية. اللهم وفقنا لكل مشروع تحبه، وجنبنا كل مشروع تبغضه، حبب إلينا الخير وزينه في قلوبنا، وكره اللهم إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعل الإيمان زينة قلوبنا وجمال حياتنا ونضارة لوجوهنا، وبيضنا وبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.